نرحب بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة ضمن السلسلة التي لا نزال نتأمل في مواضيعها البناءة، وهي تحت عنوان الإيمان الثابت في زمن كهذا. فنرجو أن تولوا القصة شارلي كوستا كل انتباه، مصغين إليه بكل قلوبكم فيما يقودنا في كلمة تأمل.
فكم من علل سببها المباشر هو القلق بحد ذاته، وكم من مخاوف تريد أن تتولى مسؤوليات الله الذي وحده يستطيع التعامل معها. فإن كنا لا نستطيع معالجتها، فلماذا لا نترك أمر معالجتها لله؟
نحن نرحب باسم المسيح بكل مستمع انضم إلينا للإصغاء إلى حلقة جديدة وضع لها القصة شارلي كوستا العنوان التالي: مظاهر الإيمان الثابت. فنرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى رسالة العبرانيين الأصحاح 11 وتتابعوا القراءة الكتابية ابتداء بالآية الأولى لغاية الآية 6، حيث سيتناول مكلمنا موضوع الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فلنصغي إليه بكل انتباه وروح طاعة لكي نجني الفائدة الروحية المرجوة.
دعونا أحبائي نقرأ في الكتاب المقدس ما جاء في الأصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين الآية الأولى لغاية الآية 6. يقول كاتب السفر: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد، لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. آمين. في عمق غابات الإكوادور منذ سنين خلت، تعالت أصوات 10 أشخاص مرنمين للرب، 5 أزواج وخمس زوجات لم يلتقوا مرة أخرى على هذه الأرض. فالرجال الخمسة الذين ودعوا زوجاتهم ليدخلوا الأدغال الإكوادورية من أجل المسيح يسوع لم يلتقوا بهن مرة أخرى، فهم لم يدركوا أن ذلك الوداع سيكون الوداع الأخير لهن، ذلك لأنهم وهبوا حياتهم للذي مات واشتراهم. فقبل أن يغادروا إلى غير رجعة رددوا كلمات ترنيمة تقول: الرب معي، الرب يتعهد، الرب يعتني، الرب يقود المستقبل كما قاد الماضي. وهكذا قدى هؤلاء الشبان الخمسة نحبهم على أيدي القبائل الإكوادورية، تاركين وراءهم 5 أرامل شابات وأجنة تيتمت قبل أن تبصر النور. ومن يعرف القصة منا يمكنه أن يشعر بالجراح والصدمة التي تلت الأيام اللاحقة. والغريب في الأمر أننا نتوقع ذلك من الخدام والمرسلين، نتوقع مثل تلك التضحيات وذلك الإيمان الواثق. فلو أتيحت لنا فرصة التصويت لخادم أو مرسل لا يتمتع بالإيمان الكافي لما اخترناه، ولكن ماذا لو أعطي الخدام فرصة للتصويت علينا؟ فما رأيكم لو نكون رجال إيمان نقف وراء الخدام واثقين بالله ونقول: قد المستقبل يا رب كما قدت الماضي؟ من هنا علينا أن نتحلى بالإيمان الذي نتوقعه من الخدام والمرسلين. والمؤسف المؤسف أننا أناس نسير بالعيان لا بالإيمان. فالإيمان مخاطرة، الإيمان مجازفة، الإيمان ضبابي، ونحن غالبا ما نريد أن نرى النهاية قبل أن نعتمد على العيان. بهذا الأسلوب نعالج أمورنا، وبهذه الطريقة نحن ندير أعمالنا، وبهذه الكيفية أيضا نعيش حياتنا. فلا عجب إذن أننا نحزن الله، لا عجب أننا لا نسر قلبه. تكلمنا في عظة سابقة متناولين ثلاث فئات للإيمان. الفئة الأولى كانت الإيمان المخلص الذي هو الاهتداء. الفئة الثانية هي الإيمان العقائدي الذي يتعلق بالتعليم الكتابي وحق الله المعلن في كلمته التي تعمل على نمونا ونضجنا فيما نمتصها ونعيشها. وأخيرا الفئة الثالثة وهي الإيمان العملي المرتبط بالاتكال اليومي على الله، الأمر الذي فعله المرسلون الخمسة الذين حملوا رسالة الخلاص إلى القبائل الإكوادورية ودمهم على أكفهم واثقين بوعود الله مهما حصل. أتعرفون مستمعي أننا نعاني في هذه الأيام من أشرس عدو، إنه الرقم واحد واسمه القلق. فكم من علل سببها المباشر هو القلق بحد ذاته، وكم من مخاوف تريد أن تتولى مسؤوليات الله الذي وحده يستطيع التعامل معها. فإن كنا لا نستطيع معالجتها، فلماذا لا نترك أمر معالجتها لله؟ لماذا نحاول جاهدين تدبر أمور لا يمكننا تدبرها؟ ولماذا نقلق ونهتم في تغيير أمر لا يمكننا تغييره؟ في الواقع أعرف أناسا يقلقون حين لا يوجد شيء يدعو للقلق، فهم يبحثون عن المخاوف في كل مكان، حتى إنهم يستقدمونه من الطرف الآخر للكرة الأرضية، فيختلقون أمورا لا تصدق، ويركبون حبكة من الأحداث المقلقة على نحو فظيع، وغالبا ما يحتفظون بلائحة من الأمور في عقلهم المدرك الواعي. فإن كنا نريد أن نعيش على نحو مختلف، فعلينا التخلص من عادة القلق الذي يلازم حياتنا في كل يوم. فهناك نوعان من المؤمنين، النوع الأول هو الذي يقف بصمود، والنوع الثاني هو المتقلقل الذي يسير القهقرة. فالذي يصمد هو الذي يقول لله ما معناه: يا الله، لا أستطيع التعامل مع هذا الوضع المقلق، فأنت متخصص به، استلمه أنت من فضلك، أنا أتكل عليك. فالإنسان الصامد هو الذي يثق بالله الكلي القدرة من دون الاتكال على براعته البشرية ومدى ذكائه وفهمه. أما المتقلقل والذي يسير القهقرة فهو الذي يقول لله ما معناه: سوف أتولى الأمر بنفسي، من الأفضل أن أقلق بدل أن أخاطر في مسألة لا يمكن التعامل معها كما يجب. هذا نقوله أحياناً وننسى أن الإيمان لا يمكن أن ينمو بمعزل عن التحمل والصمود والثبات. من السهل أن نتكلم عن نهاية الامتحان حيث تنتظرنا مكافأة الإيمان، ولكن ماذا لو نتكلم عن المسافة الفاصلة بين البداية والنهاية؟ لا يبدو الأمر مستحبا، أليس كذلك؟ ولا هو جذاب أو مشوق أو مثير، كما أنه ليس مدعاة للنشوة والسرور. يبدو أنه غير مثمر ويحمل شيئا من الجفاف، وينبئ بأوقات مليئة بالصعاب. ربما يعيش بعض منكم الآن في هذه الحالة تماما، بين البداية والنهاية، منتظرا من الله التدخل الصحيح والملائم في المسألة، فما من أحد نلجأ إليه سواه. أطلعتني إحداهن منذ مدة على مشكلتها مع ابنها البالغ من العمر 13 سنة، حيث إنها بدأت تفقد التواصل معه، ففي هذه السن الحرجة وغير المستقرة بدأت هذه المشكلة في الظهور، وشعرت أنها تفقد السيطرة عليه تماما. فقبل أن يواجه مشكلة مع القانون، واجه مشاكل في المدرسة، ولم تستطع هذه الأم معالجة الأمر أو التغلب على الوضع. وفي يوم من الأيام شعرت أنها ضعيفة، لا يمكنها معالجة الأمر بنفسها كما فعلت في السابق، ولا هي قادرة على حل العقد بقوتها، الأمر الذي طالما جربته فاشلة، بل عليها أن تعتمد على قوة الله بثقة وإيمان بعد أن تلقي عليه كل القلق وكل المخاوف. إنما هو لافت في أسلوب الله، والأمر الأكثر خطورة هو أنه يدعك تسير حتى نهاية الحبل، وعندما تصل إلى وقت فيه تهم بشنق نفسك يقول لك: ألم يحن الوقت لكي تسلم الأمر إلي؟ ألم يحن الوقت كي أعالج الأمر عنك؟ لكن لماذا كل ذلك البعد؟ لماذا لا نختصر الطريق ونقول لله من البداية وفي صبيحة كل يوم: يا رب، هذا اليوم هو يومك أنت، وهذه المشكلة هي مشكلتك، هذه الحاجة هي حاجتك، استلم الكل، أرجو أن تهتم بما يواجهني. ربما المشكلة هي شخص ما، ربما هي علاقة معينة، ربما هي معضلة في العمل، ربما هي صراع داخلي أو عادة شائنة. مهما يكن من أمر، أشجعك أن تعرضها الآن على الله وتسلمه إياها بعد انتهاء الرسالة. عودا إلى الأصحاح 11 في الرسالة إلى العبرانيين، حيث نجد وصفا رائعا للإيمان. نبدأ بالآية الأولى: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى. ربما يتساءل بعض عن المعنى الحقيقي لهذه الكلمات. من هنا اسمحوا لي بأن أشارككم بخمسة أمور أراها في هذا المقطع الممتد بدءا بالآية الأولى لغاية الآية الخامسة. الأمر الأول: أن الإيمان يتضمن الثقة والتيقن. هذا ما تقوله كلمات الآية الأولى: إن الإيمان هو الثقة بشيء واليقين بشيء. والكلمة ثقة تتضمن معنى الوقوف تحت الشيء لدعمه، وكانت تستخدم في ذلك الزمن من أجل سكوك الملكية، أو ما نسميه نحن اليوم سند الملكية. وكأنما كلمات الآية تقول: وأما الإيمان فهو سند الملكية لما نرجوه. بكلام آخر، عندما يكون الإيمان متينا وصلبا، يستطيع أن يصمد تحت ظروف معينة بثقة، فهو يقيني وواثق، لا يمكن أن يتردد أو يتراجع. هذا يكون بخلاف ما كتبه يعقوب في الأصحاح الأول من رسالته، مصورا الرجل المتقلقل الذي يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه من هنا إلى هناك. أرجو أن نقرأ الآية السادسة في رسالة يعقوب الأصحاح الأول: ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. لكن الله يقول لنا ما معناه: إن الثقة واليقين هما من أهم مميزات الإيمان الأساسية. الأمر الثاني: أن الإيمان يحمل معه الإقناع. والكلمة إقناع تعني وجود دليل، أي إثباته من خلال المعيش. فالإيمان إذن هو اختبار معيش، تجربة حياتية واعية، وهو أن تقول مثلا: إن الله سيهتم بالأمر، هو سيعالج الأمر، فأنا مقتنع تماما أنه سيقوم بالمهمة، فخلف ظلال الشك هو هناك، هو سينجز العمل مهما بدا لي صعبا ومستحيلا. في الواقع أن الأصحاح الحادي عشر في سفر العبرانيين مليء بالنماذج الحية لذلك الإيمان الواثق. فلنبدأ بموسى في الآية 24: بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون. أمر غريب حقا، ولماذا رفض أن يكون ابنة فرعون؟ ومن يرفض مركزا كهذا؟ لنقرأ السبب في الآية 25: مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. كيف استطاع شاب في ربيع عمره أن يضع مصر الفراعنة ومجدها خلف ظهره؟ من المؤكد أنه وضع كل رغباته الجسدية المتاحة له بوفرة وراء ظهره، لكن لماذا برأيكم؟ لماذا اختار أن يترك الخطية ويقبل خطة الله بالإيمان؟ الآية 26 تعطينا الجواب الوافي: حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازات. لقد نظر موسى إلى الحاضر وفكر في نفسه: لا أستطيع أن أضحي بحياتي في ضوء المكافأة النهائية التي هي على حسابي. فعاش حاضره من خلال نظرته إلى المستقبل. الآية 27: بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. وكأن شيئا ما كان يغلب الإيمان في داخل موسى، إذ كان يعلم أنه برؤيته من لا يرى، برؤيته خطة الله التي أعدها لحياته، لن يكمل طريقه الحالية، مع العلم أنها كانت تحمل الملذات والمباهج للحظات، فيما كان يركز هو على النهاية الموثوقة والأبدية. هذا هو الإيمان مستمعي، أن نرى بعين الحاضر ما هو للمستقبل. يقول الإيمان ما معناه؟ إني مقتنع، إني متيقن وواثق بأن الله في هذا الأمر، ولن أتلكأ أو أضيع الوقت بالتردد. لن أسير متلذذا بالحاضر فقط، بل سأبني حياتي على النهاية. فأنا أثق بك أيها الآب لكي تقودني في هذه المرحلة بالذات. من اللافت أن هذا الميل ليس ميلا طبيعيا، فالكلمتان ثقة وإيقان تشيران دائما إلى المستقبل، فالقلق غالبا ما يتعلق بالغد والمستقبل، وهو يحمل التعبير ماذا لو حدث. أما الإيمان فهو يضعنا على سكة المغامرة وفي قطار المجازفة، والمجازفة هنا مقنعة بأن الله يستطيع أن يتدبر الأمر أفضل مني، وهذا ما نرجوه. الأمر الثالث أن للإيمان أموره غير المرئية، هذا ما يخبرنا به الجزء الأخير في الآية 26، لأنه كان ينظر إلى المجازات. فالإقناع والإثبات لرؤية المجازات ليسا مرئيين، وأما طبيعتنا البشرية فتمقت ذلك. يا رجال الأعمال، أتحبون أن تسيروا أعمالكم على أساس أمور غير منظورة؟ فنحن نسير أعمالنا وفقا للتاريخ والأعراف والقوانين، وهذا ما ندعوه المحافظة الجيدة على المصالح. فنحن نقرأ الماضي بعد أن ننظر إليه فنراه. نحن نقرأ السجلات الماضية المدونة التي على أساسها نبني ونخطط للمستقبل. هذا هو العيان مستمعي. فنحن نسعى دائما وراء المنظور، وراء المحسوس والملموس. أقول لكم إن أعمالا كهذه تنجح وتزدهر على الصعيد الدنيوي، ولكنها تفسد المسيحية وتجعلها مزيفة. إن الإيمان يعمل على تركيز انتباهنا إلى الأمور التي لا يمكن رؤيتها. إنه يعني أن يرتفع الإنسان عاليا، إنه الرؤية البعيدة النظر، إنه أبعد من عالم التاريخ والعادات والتقاليد. كتب أحدهم يقول في كتاب له تحت عنوان القادة الروحيون فيما يتناول المنظورة إذ يربط الأمر بالتشاؤم والتفاؤل، فقال إن الأمور المرئية تتضمن التفاؤل والأمل، فما من متشائم يستطيع أن يصنع قائدا، والمتشائم يرى الصعوبات والمعوقات في كل مناسبة، وهو يرى الفرص في كل عقبة. إن المتشائم يرى الصعوبات قبل الإمكانات، وهو يتولى إعاقة رجل الرؤى الذي يطمح إلى المواصلة والتقدم. فالإنسان المتيقظ يستطيع أن يؤدي الدور في إعادة القائد المتشائم إلى الواقعية، وفي الوقت عينه عليه التنبه والحذر في عملية تثبت أجنحة الرجل الذي ينوي له ترفيعه كي يحلق عاليا. فالإنسان المتيقظ يستخلص الدروس من التاريخ والعادات والأعراف، علما أنه معرض للخطر من مغبة قيود الماضي. فالرجل الذي لا يميز الإمكانات لدى رؤيته الصعوبات لا يستطيع أن يضفي روحا وحياة لأزهاره. أهذا هو أنت مستمعي؟ وكأننا تلاميذ ننتظر امتحانات نصف السنة، فنقضي عطلة رأس السنة ونحن نقول بقلق إن الأمر بغيض إذ ينتظرنا الامتحان عما قريب، فلا نستمتع بالعطلة ولا نعرف طعم الفرح، ذلك لأننا دوننا لائحة بالمقلقات التي تنتظرنا وتلك الامتحانات النهائية. هناك قصة رمزية تقول كان هناك مزارعان، واحد متشائم والآخر متفائل. كان المتفائل ينظر إلى فوق ويقول يا لأشعة الشمس الرائعة، فيجيب المتشائم بالقول صحيح، ولكنني خائف من أنها ستحرق المحصول والغلة. يقول المتفائل مطر اليوم جيد ومفيد، فيجيب المتشائم إنني قلق من حصول فيضان. وفي يوم من الأيام قال المتفائل للمتشائم أرأيت كلب الصيد الجديد الذي اشتريته؟ إنه أفضل شيء لدي الآن. فأجاب المتشائم أتعني ذلك المخلوق المغفل الذي رأيته قرب الحظيرة في فناء بيتك الخارجي؟ بالحقيقة لم يعني لي شيئا. فقال المتفائل ماذا لو تذهب للصيد معي؟ فقبل المتشائم، وهكذا ذهبا معا واصطادا بعضا من البط. وفيما استلقى البط فوق مياه البركة أمر المتفائل كلبه بجلبها، فللحال استجاب الكلب مطيعا، وبدل أن يسبح في الماء وراء البط مشى على سطح البركة كي يجلب الطرائد المقتولة ويعود بها إلى الضفة أيضا سيرا على سطح البركة. إذاك استدار المتفائل نحو المتشائم وقال له والآن ماذا تقول في ذلك؟ عندئذ رد المتشائم قائلا حتى إنه لا يستطيع أن يسبح، أليس كذلك؟ أحبائي، هذه هي حال المتشائم باستمرار، وما أصعب التعامل معه، فهو يفتش دائما عن أمور لا تسير كما يجب. من أجل ذلك لا يمكنه أن يعيش بالإيمان، إنه يطلب إثباتات حسية، يريد أن يلمس ويرى أو يقرأ ما هو مدون أو يجد لنفسه تجربة سابقة. إن كلمة الله تتكلم عن النصرة والبهجة اللتين تفوقان كل تفكير، ونحن نتكلم باستمرار عن الأمر الواقع الذي يكفينا فنقف عنده. نحن نتكلم عن المحافظة على الشيء والبقاء عليه، لكن الكتاب المقدس يؤكد لنا أن الإيمان العامل هو الإيمان الذي يرى ما لا يرى، إنه الذي يتقدم نحو الأمام. فكر مستمعي، هل أنا إنسان متشائم؟ ورثت نمط حياتي عن والدين متشائمين؟ هل أركز على المنظور والملموس؟ أم أنني أملك تفكيرا خلاقا مفعما بالحيوية والنشاط يحلق عاليا؟ ربما تربيت في كنف عائلة سؤالها الأول والأخير هو: هل يمكن أن نحصل على المال الكافي لإتمام الأمور؟ ربما والداك لم يعرفا يوما كيف يتكلان على الرب ولا معنى الإيمان المسلم مرة لهما. بماذا تفكر مستمعي؟ بالمحافظة على الأمر الواقع أم بالتحليق عاليا في سماء الإيمان؟ يمكنك أن تخطط للأيام المقبلة، فأما أن نخطط للفشل أو نخطط للعيش بإيمان وبتفاؤل، إن الخيار هو خيارك.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. هذه الحلقة كانت الجزء الأول من موضوع عنوانه مظاهر الإيمان الثابت. لا زال لدى القصد شارلي كوستا الكثير ليقوله في هذا الموضوع في الجزء الثاني، لذا ننتظر انضمامكم إلينا في الحلقة المقبلة. كما نشجعكم على الكتابة إلينا طلبا للمشورة والإرشاد والحصول على الكتيبات الروحية المفيدة والبناءة أو نسخة من العهد الجديد إذا رغبتم في ذلك. ويمكنكم أيضا الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا، شرط أن تكتبوا إلينا عنوانها أو تاريخ بثها. نستودعكم الآن لنعمة القدير وبركته، على أمل اللقاء بكم مجددا بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.